إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع في هذه الليلة درسنا في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، في تفسير الآيات الكريمات من سورة البقرة من الآية 275 فما بعدها، وهي قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآيات الكريمات كما تسمعون تتحدث عن انحراف خطير من انحرافات الجاهلية قديما وحديثا، وهذا الانحراف هو في التعامل بالربا وتعاطي الربا. والربا صور كثيرة، ومن أشهرها أن يقرض المقرض المال بزيادة، كان يقرضه 100 ب110 أو 100 ب120 أو حتى لو كان 100 ب100 وريال واحد، فإن هذه من أشنع صور الربا المشتهرة والتي تتعاطاها كثير من البنوك المعاصرة، وإن كان أصحابها يلبسون على الناس ويسمونها فوائد، يسمونها فائدة، وهي في الحقيقة هي هذا الربا الذي حذر الله تبارك وتعالى منه في هذه الآيات الكريمات. يقول ابن كثير لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، ويريد بذلك ما ذكره الله في الآيات التي قبلها عن المؤمنين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلما ذكر هذا الصنف من أهل الإيمان وأهل التقوى المؤدين للنفقات المخرجين للزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقربات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فبين صنف من المؤمنين المتقين الذين يبتعدون عن المكاسب المحرمة، ثم شرع في بيان الصنف الآخر الذين يرون الحلال ما حل في أيديهم. وأشنع ما يقع فيه الناس أكل أموال الناس بالباطل، ومن أخبثها أكلها عن طريق الربا المحرم. ولا أدل على شناعة هذا الجرم العظيم من حال المرابي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. حال المرابي يوم يبعث يوم القيامة هي أشنع حالة، وهي التي أشار الله عز وجل إليها في قوله: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون، والشيطان يتخبط بعض الناس عقوبة من الله عز وجل، أو أن إنسان يقوم بإيذاء الشياطين فينتقمون منه، أو أن بعض سفهاء الشياطين يتسلطون على الناس من غير مبرر أو نحو ذلك. وهذا المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، الناس يعرفونه على مراحل التاريخ، يعرفون المجانين الذين يتصرفون تصرفات لا تليق، لأن الإنسان إذا فقد عقله فإنه يتصرف كما تتصرف البهائم وأشنع من البهائم. ولأجل ذلك رفع الله القلم عن المجنون، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، يعني حتى يزول عنها الجنون. فهذه الحالة التي تعتري المجنون هي التي تعتري المرابين يوم القيامة، فإنهم يخرجون من قبورهم ويفضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، وتكون حالهم أنهم يتخبطون كالذي يتخبطه الشياطين من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وهذه من أوضح الأدلة على وجود الشياطين، وعلى أن الشيطان يدخل في بدن المصروع وأنه يجري منه مجرى الدم، خلافا للمعتزلة ومن شاكلهم الذين ينكرون أن الشياطين تدخل في بدن المصروع. وهذا الآن يوجد عند بعض الأطباء الذين تثقفوا ثقافة غربية ولا يؤمنون بالنصوص، فما عندهم شيء إذا أتاهم شخص مجنون، لا يفكرون إلا أن عنده خلل في المخ أو في العصب أو نحو ذلك، ولا يرد في أذهانهم أن هذا تخبطه الشيطان وأنه يحتاج إلى رقية من القرآن أو نحو ذلك، بل يرون هذا من الخزعبلات والخرافات ولا يؤمنون به، وهذا من جهلهم بمثل هذه الآيات الكريمات الواضحة في أن الشيطان يتخبط الإنسان إذا أراد الله له ذلك. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. يخنق بمعنى أن الناس يرون أنه يخنق كالذي تخنقه الشياطين، والناس لا يرون الشياطين، فإن بعض المجانين في حال صرعهم واضح أنه يخنق، وأن عليه ضغط على رقبته وعلى على أعصاب الرقبة، والناس لا يرون الشياطين التي تخنقه. فكذلك آكل الربا يوم القيامة يبعث وهو يخنق، والناس لا يرون من يخنقه. رواه ابن أبي حاتم قال: وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، لأن الله أعلمهم بحرب كما سيأتي في الآيات، فيقال: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك حين يقوم من قبره. وقوله ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا اعتراض من أكلة الربا على حكم الله عز وجل، فإنهم يقولون إن الربا مثل البيع، فلماذا الله يحرم الربا ويحل البيع؟ وهذا الاعتراض على أحكام الله من أشنع أنواع المعاصي، من أشنع أنواع المعاصي أن يعترض العبد على حكم من أحكام الله ويظن أنه لا حكمة فيه وأنه غير مناسب للناس. وهذا مع الأسف الشديد حال كثير من أبناء هذا الزمان الذين لا يؤمنون بصلاحية الشريعة الإسلامية لهذا الزمان، ويرون أن أحكامها لا تناسب هذا العصر، وأن هذا العصر يزعمون أنه عصر الرقي والتقدم والتحضر وأن الأحكام القديمة لا تصلح له، وهذا انتقاص لشريعة الرحمن وطعن في ربوبية الله عز وجل، وهذه هي حجة السابقين من الكافرين، فإنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا اعتراض منهم، كأنهم يقولون إن الله فرق بين المتماثلين، فإن البيع يربح فيه البائع والربا هكذا زعموا أنه يربح، وهذا من جهلهم بمقاصد الشريعة وبحكمها وبأن الله حكيم لا يمكن أن يشرع شيء إلا وفيه حكمة ومصلحة، والحكمة ظاهرة ولكنهم لا يعقلونها. الحكمة أن المكاسب التي في البيع ليست مضمونة، المكاسب التي في البيع ليست مضمونة، فهي لا تعلم الكسل والاتكال، وإنما تعلم التوكل على الله عز وجل والضرب في الأسواق. وأما الربا فإن صاحبه ما عليه إلا أن يوفر دراهم معدودة ثم بعد ذلك يمتص أموال الناس وهو يضمن أنه لا يخسر، وهذه حالة لا تكون في البيع، فإن البيع معرض للربح والخسارة بخلاف الربا. قال إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا أو فلما حرم هذا وأبيح هذا، وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا. ويحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي قالوا ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمه، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيح لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم منهم من الوالد بولدها الطفل، ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، يعني غفر له لقوله عفى الله عما سلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في الكتاب مكتوب يوم فتح مكة، والحقيقة أن هذا القول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة. وكل ربا، وهذا وهم، وإن كان ابن كثير حافظ وعالم كبير لكن البشر يقع في كلامهم الوهم، وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفى عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال سعيد بن جبير والسدي فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم، ثم قال تعالى ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر قال لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. انتبهتم إلى هذا؟ لأن التمر لا يباع بالتمر إلا مثلا بمثل وسواء بسواء، وكذلك الحب لا يباع بالحب إلا مثل بمثل. فلما تبيع التمر وهو رطب قبل أن ينشف بالتمر، فإن الكيل يختلف، عندما ينشف التمر يختلف الكيل، فإذا اختلف الكيل هذا صار هذا عين الربا. فهذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه المخابرة والمحاقنة والمزابلة، لأن التماثل لا يتحقق، لا بد أن يباع التمر بالتمر ويباع الحب بالحب، وأما رطب بتمر فهذا لا يصلح. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموه من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وهو يقصد بذلك أن الربا الصريح واضح لكل أهل العلم، لكن في مسائل تكون فيها نوع من التحايل على الربا أو تكون وسيلة إلى الربا، وهذه مسالك دقيقة يختلف فيها العلماء. فمن ظهرت له أنها وسيلة إلى الربا فإنه يحرمها لا شك، ومن لم تظهر له أنها وسيلة إلى الربا فإنه أباحها، وهو ما جعل أن العلماء يختلفون في بعض المسائل كما سوف يأتي في أبواب الربا. وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. الجد يعني في ميراث الجد، والكلالة وهو الذي يموت ولا وارث له، وأبواب من أبواب الربا، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، يعني هذه قاعدة العامة، كل حرام فالوسيلة إليه حرام. أي وسيلة يتوصل بها الإنسان إلى المحرم فهي حرام، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهذا الحديث من الأحاديث العظام التي عليها مدار الدين، وذلك أن الحرام الصريح بين لأهل العلم، والحلال الصريح بين، ولكن المشتبهات يتجنبها أهل الورع ويقع فيها أهل الإسراف. أهل الورع يتجنبونها وأهل الإسراف يقعون فيها، ومن تعود أن يقع في الشبهات فحاله كالراعي الذي دائما يلف حول الحمى، والحمى الشيء الذي يحمى عن الرعي، فلما يقترب الإنسان دائما منه ويلف حوله ويلف حوله فإنه لا بد أن تلد بعض شيئه أو بعض ابنه فتدخل بالحار. فكذلك من يكون غالب حول المشتبهات فإنه لا بد أن يقع في الحرام. ولهذا قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي السنن عن الحسن بن علي قال: سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وهذا أيضا قاعدة عظيمة. يعني أي شيء ترتاح فاتركه، لن تعاقب على الترك، وإنما تكون العقوبة على الفعل. فأي شيء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إلى الشيء الذي لا ريبة فيه ولا شك فيه. أما ما فيه شك فخير لك أن تتركه، فإنك لو تركه وهو حلال